أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 1145: إذا غصب قيميا فتلف ولم تتفاوت قيمته السوقية في زماني الغصب والتلف. إذا غصب الغاصب شيئا قيميا مو مثليا، وعرفنا تعريف القيمي، القيمي هو ما لا يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات، يوجد مثله ولكن قليل جدا، لا يكثر مثله، لا يكثر، هذا يسمى قيمي، هذه هي ضابطة القيمي. وكان هذا الشيء المغصوب قيميا فلن تحصل تفاوت في القيمة في زمان يوم اللي غصبه عن زمان التلف، نفس السعر بقى قيمته قيمته واحدة، إلا أنه في أثناء هذه المدة حصل فيه ارتفاع بسبب تغير صفة من صفاته، ارتفعت قيمته بسبب تغير في الصفة، كان بيفد عيب وزال هذا العيب في هذه المدة، لكن بعد ذلك رجع هذا العيب مرة أخرى، فهل يضمن هذا الغاصب ارتفاع هذه القيمة أو لا يضمن؟ نعيد الفرضية، القيمة بحد ذاتها ما ارتفعت ولا نزلت، نفس السعر هو بقى، ولكن لأنه وجدت فيه هذه الصفة زالت قيمته، ولكن لم تبقى هذه الصفة إلى الأخير وإنما زالت بعد ذلك. هنا هذه الزيادة لا تكون، هل تكون مضمونة أو لا؟ أكون شقين، هناك تارة تكون هذه الزيادة بفعل الغاصب لأنه هو فعل فعلا وما سبب الزيادة، وأخرى لا، هو وحده الشيء لوحده بدون تدخل من قبل الغاصب زادت قيمته. فإذا كان بفعل الغاصب هنا لا يضمن قيمته، على قيمة الزيادة لا تكون مضمونة، وأما إذا لم تكن بفعله وإنما الشيء لوحده زادت قيمته، هنا يكون هذا الغاصب ضامنا لهذه الزيادة. ومثالها هو مذكور، مثال الحيوان مذكور في الشرح، مذكر نطبق. إذا غصب قيميا، يعني إذا غصب الغاصب شيئا قيميا مو مثليا، فتلف هذا القيمي، تلف ولم تتفاوت قيمته السوقية في زماني الغصب والتلف، إلا أنه حصل فيه في الأثناء ما يوجب ارتفاع قيمته، فإن لم يكن بفعل الغاصب هذا الذي يوجب ارتفاع قيمة تغير الصفة، لم تكن بتدخل من الغاصب، كما إذا كان الحيوان مريضا حين غصبه ثم صار صحيحا بدون أن يتدخل الغاصب، والحيوان تعافى ثم عاد مرضه فمات بعد أن صار صحيحا وارتفعت قيمته، رجع مرة ثانية ولكن تلف نهائيا، مات يعني، ضمن قيمته حال صحته، حينما كان صحيحا صار صحيحا يضمن قيمته، إذا كان قيمته هيكون ضامنها يدفعها إلى مالكه، وإن لم يكن بفعله، يعني هذه الزيادة لم تكن بفعل الغاصب، هذا تقدم إن لم يكن بفعله، وإن كان بفعله هذه الزيادة كانت بفعل الغاصب هو نفسه، كما لو كان الحيوان مهزولا، حيوان ضعيف غصبه وهو ضعيف ثم فأعلفه كثيرا وأحسن طعامه حتى سمن ثم عاد إلى الهزال وتلف، لم يضمن قيمته حال سمنه. مسألة، المغصوب التالف إذا كان مثليا، هذا هو الشق الثاني. الشق الأول كان مغصوب إذا كان قيميا، وهنا نبحث فيما لو كان مثليا، المغصوب كان له مثل يكثر مثله في السوق. مثل إيش؟ وهو تعريف المثلي، وهو ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات. على الصفات التي تؤثر في زيادة القيمة ونقصان القيمة موجود مثلها في السوق، موجود هذا الشيء، موجود أمثاله في السوق بكثرة، هذا يسمى مثليا. هذا حينئذ إذا غصب الإنسان شيئا مثليا يجب عليه رد مثله، من مثل من النوع والصنف أيضا، إذا كان اختلاف بالأصناف يرد من نفس الصنف. مثلا غصب تمن من النوع الجيد، تمن عنبار، يجب عليه أن يرد التمن ولكن من نفس الصنف أيضا عنبار، وإذا العنبار هم بأصناف أخرى يرد من نفس الصنف الذي غصبه، لا أن يرد من نوع آخر، إذا رد من نوع آخر لا يجزي ولا يكفي. مسألة، المغصوب التالف إذا كان مثليا، وهو يعني المثل ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات، أو تختلف باختلاف الرغبات. الظاهر أن الصحيح هو أن تكون العبارة باختلافها الرغبات مو باختلاف الرغبات، التي تختلف باختلافها الرغبات. الرغبات إنما تختلف لأن الصفات تختلف، بسبب اختلاف الصفات تختلف الرغبات. فنصحح العبارة، التي تختلف باختلافها الرغبات مو باختلاف الرغبات. على أي حال، كالحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب وغالب منتجات المصانع في هذا العصر، الأشياء اللي تنتجها المصانع عادة كلها واحدة تشبه الله مثلية، يعني هي وجب رد مثله. هذا إذا كان المغصوب مثليا يجب أن يرد مثله، ومثله أي ما يكون مطابقا له في جميع الخصوصيات النوعية والصنفية، من نفس النوع ومن نفس الصنف. فلا يجزي الرديء من الحنطة مثلا عن جيدها، وإنما يجب أن يرد الجيد إذا كان قد غصب الجيد. مسألة، إذا وجد المثل بأزيد من ثمن المثل وجب على الغاصب تحصيله ودفعه إلى المالك. غصب شيئا مثليا يجب عليه أن يرد مثله حتى وإن زادت قيمة المثل في السوق، يجب على الغاصب أن يشتري ويدفع إلى مالكه. هذا إذا كانت الزيادة فشيء طبيعي يعني، أما إذا كانت الزيادة شكل غير طبيعي، زيادة كثيرة جدا زادت قيمة الشيء إلى درجة بحيث يعد هذا الشيء مفقود من السوق، ما موجود، موجود بشكل قليل جدا، بحيث هذا القليل لا يحسب له حساب، يعد متعذرا هذا المثل عرفين، حينئذ لا يجب أن يشتري هذا المثل حينئذ، وإنما يجب عليه أن يدفع القيمة، والقيمة المتعارفة يعني في يوم الأداء. مسألة، إذا وجد المثل بأزيد من ثمن المثل وجب على الغاصب تحصيله ودفعه إلى المالك، يجب عليه أن يشتريه ويدفعه إلى المالك. نعم، إذا كانت الزيادة كثيرة زيادة القيمة بحيث عد المثل متعذرا عرفا لم يجب ذلك، لم يجب تحصيله ودفعه، بل يكفي دفع قيمته المتعارفة في يوم الأداء، في هذا اليوم الذي يؤديه يشوف قيمة المتعارفة قد يدفعه، كما هو الحال في سائر موارد تعذر المثل، كما هو الحال فيما لو كان تعذر المثل حقيقيا مو مثل هذا. هذا الصورة اللي ذكرناها آنفا لم يكن متعذرا حقيقة، وإنما يعد عرفا متعذرا. نقول في موارد التعذر الحقيقي ما موجود المثل بالسوق نهائيا، ما موجود. ماذا يجب؟ يجب دفع قيمة المثل. هنا أيضا في هذه الصورة أيضا يجب دفع قيمة المثل كما هو الحال في سائر موارد تعذر المثل. مسألة: لو وجد المثل ولكن تنزل قيمته. المثل موجود ولكن قيمته نزلت، يعني عن يوم الغصب مثلا. هنا لا يجب على الغاصب أكثر من المثل، نفس الشيء هم يدفع المثل وتبرأ ذمته، وليس المالك مطالبته بالقيمة ولا بالتفاوت. لا يقدر يطالبه بالقيمة قيمة يوم الغصب مثلا ولا بفرق القيمة بين اليومين، يوم الغصب عن يوم الأداء، لا. وإنما يجب على الغاصب فقط أن يدفع المثل. وأما إذا سقط المثل عن القيمة نهائيا بعد ما إلى قيمة هذا المثل، مثلا غصب من عنده ثلج، قالب ثلج بالصيف، غصبه وقيمته فد 1000 دينار، ويريد يدفع الهياب بالشتاء، يريد يرجع هذا الغاصب الثلج بالشتاء ما إلى قيمة، سقط عن القيمة نهائيا. هنا إذا تراضيا لا مشكلة، إذا تراضيا يتفقون يتصالحون على فد شيء ما به شيء. وإذا ما تراضوا حينئذ يجب على الغاصب أن يدفع قيمة المثل، قيمة المغصوب، وفقط هذه القيمة هو التي يستحقها المالك لا أكثر. وأما المالك فلا يستحق غير هذه، ولا يجوز للمالك أن يمتنع عن قبول القيمة، يقول أجيب لي ما أرضاه أن ينتظر مثلا للصيف، لما يجي الصيف أنا لا، وإنما يقبل القيمة، يجب عليه أن يقبل القيمة. ولكن تعرف القيمة، قيمة يا قال بنحسبها، قال بيا تاريخ بالصيف اللي قيمته 1000، أو في وسط الصيف اللي يزيد قيمته تصير 1000 كسير، أو لا في نهاية الصيف بالخريف اللي تبدأ قيمته تقل، وإلى أن يصل بالشتاء إلى قيمته 0 مثلا. يا قيمة نحسب، يقول أكو احتمالات، هو احتمال أن يراعى مثلا يوم الغصب، قيمة يوم الغصب زيادة قيمته كانت، أو قيمة يوم التلف، يوم اللي تلف هذا الحاجة اللي غصبها مثلا، أو أدنى القيم، أقل قيمة. أدنى القيم متى تكون أدنى القيم؟ وفي الخريف مثلا أدنى القيم لما تكون قيمته نازلة جدا، ولما أفرض هالشكل الخريف إذا انتهى ودخل الشتاء حصير قيمته صفر. شوف آخر يوم من الخريف إيش قد قيمته كانت، هذا يسمى أدنى القيم. سنرجع نقول أي من هذه الاحتمالات هو الصحيح، نقول حيث لا نستطيع أن نعين فنحتاط، فنقول وجوه. فإذا أكو هذه الوجوه والاحتمالات يجب التصالح، يجب عليهما الاحتياط الوجوبي، ينبغي أن يتصالح المالك مع الغاصب على القيمة. ولو سقط المثل عن القيمة تماما نهائيا بعد ما إلى قيمة هذا المثل، فإن تراضيا على الانتظار إلى زمان أو مكان يؤمل أن يكون للمثل فيه قيمة فلا أشكال. قال له أنا انتظر فلان زمان وفلان مكان أعطيك هذا الثلج مثلا أو الشيء التالف، إذا اتفق ما بهم فلا أشكال. وإلا يعني إذا لم يتفق على الانتظار إلى زمان أو مكان، فللغاصب دفع قيمة المغصوب إلى المالك، يدفع القيمة فقط، وليس للمالك الامتناع عن قبول القيمة عن قبولها. وهل يراعى في القيمة زمانا ومكانا وعاء الغصب، يعني ظرف الغصب من ناحية ظرف الزمان أو المكان، أو التلف يوم الغصب وزمان الغصب ومكان الغصب، أو زمان التلف ومكان التلف؟ أو أدنى القيم. وهو ما هو أدنى القيم؟ تعريف أدنى القيم وهو قيمته في الزمان أو المكان المتصل بسقوطه عن المالية، المكان أو الزمان الذي يتصل ويقارب والذي يأتي بعده مباشرة سقوط الشيء عن المالية، كما مثلنا آخر يوم من الخريف مثال تقريبي، هو نفرض أنه بالشتاء يسقط قيمته نهائيا، أول يوم من الشتاء يسقط قيمته، فآخر يوم من الخريف يسقط قيمته، هو ذاك يسمى أدنى القيم. أدنى القيم وهو قيمته في الزمان أو المكان المتصل بسقوطه عن المالية. كذلك احنا مثال ضربنا على الزمان، وكذلك يمكن أن تختلف الأمكنة في السقوط عن القيمة، في مكان معين، مكان البارد جدا تسقط قيمة الثلج مثلا، نفس المثال. آخر الأمكنة اللي إلى قيمة أدنى قيمة هناك تكون. وجوه الجواب، وجوه هل يراعى؟ الجواب عن هذا السؤال وجوه، يعني هذه احتمالات وكلها احتمالات واردة، أن نحسب يوم الغصب أو يوم التلف أو أدنى القيم. فما دامت هذه احتمالات واردة فنحتاط، والأحوط لزوما التصالح، يتصالحان. مسألة 1149، الفلزات والمعادن المنطبعة كالذهب والفضة والحديد والنحاس من المثليات. هذه المعادن إذا كانت منطبعة يعني مصبوبة سبائك، هاي تعتبر من المثليات، أما إذا كانت مصوغة ومصنوعة فهنا هي على ثلاثة أنواع، ثلاثة أصناف مصوغات. تارة تكون نادرة جدا، صياغة خاصة نادرة، مثل التحفيات، الأشياء القديمة جدا، المصنوعات الأثرية، هذا نوع. والنوع الثاني مصوغات تصنعها المعامل، معامل تصنع مصوغات ووحدة تشابه الأخرى. والثالث لا، مصوغات عادية كهو غالب الموجود في السوق، يعني مو بالمعامل وإنما يصنعه الصياغ. فسوف نأتي إلى حكم هذين وحدة وحدة. الفلزات والمعادن المنطبعة كالذهب والفضة والحديد والنحاس من المثليات، هذه تعتبر من الأمور المثلية، فإذا أتلفها الغاصب وهي كانت مصبوبة منطبعة وسبيكة يدفع مثلها. وهل المصنوع منها أو المصوغ منها يعد مثليا أو قيميا؟ احتمالا إما مثلي أو قيمي، أو أنه مثلي، هذا الاحتمال الثالث، مثلي بحسب مادته وقيمي بحسب هيئته. بحسب المادة، بحسب المادة هو ذهب مثلا، الوزن مالته هلقد مثقال، هذا يعتبر مثلي، يجب عليه أن يدفع هلقد مثقال. ثم بحسب الهيئة هو قيمي، يجب أن يدفع قيمة التفاوت بين المصوغ وغير المصوغ كما سيأتي ونوضح. هذه احتمالات ثلاثة، الظاهر الجواب الظاهر هو التفصيل بين الموارد، مو كل الموارد نقدر نقول بأن هذا الذهب يكون مثلي، ولا كلها نقدر نقول قيمي، ولا كلها نقدر نقول أنه مثلي بحسب مادته وقيمي بحسب هيئته. الآن راح نفصل وندخل في التفصيل. فنقول بالنسبة للنوع الأول وهو أن تكون الصياغة نادرة وما موجود مثلها، في المورد الأول فإنه إذا كانت الصنعة أو الصياغة يعني بمثابة من النفاسة والأهمية، مو صياغة عادية أثرية، تكون هي في الأساس محط أنظار العقلاء، عقلاء اللي يدورون هالأشياء التحفيات والكذا يركزون على هذه الصياغات والفنون القديمة يعني، ومورد رغباتهم كالمصنوعات الأثرية القديمة جدا. أما هذا النوع الأول جوابه أنه هذا يعد المصنوع قيميا، هذا المصوغ أو المصنوع يعد قيميا مو مثليا، هذا هو النوع الأول وهذا هو جوابه، هذا هو حله، حل المشكلة أنه هذا يعتبر من الأشياء القيمية، المصوغات المسكوكات القديمة الأثرية بالمتاحف والكنوز مثلا، هذه تعتبر قيمية مو مثلية. وإذا لم تكن كذلك، مو تحفيات وأشياء قديمة، ذهب عادي ومصيوغ صياغة، هذه الصياغة هم على قسمين، تارة صياغة معامل هذا يعتبر مثلي، وأخرى لا صياغة عادية بالأيدي يعني فتختلف فيها الصفات يعني. وإذا لم تكن كذلك مو أثرية، فإن كان يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات كغالب المصنوع في معامل هذا العاصر، منتجات المعامل عادة وحدة تشابه الأخرى ما تختلف في الصفات التي تختلف فيها باختلافها الرغبات، فهو مثلي، هذا يعتبر مثلي، إنتاج المعامل إذن مثلي. وأما إذا لا، لا هو من المسكوكات ولا هو من مصنوعات المعامل، مصوغات الصياغ العاديين، هذا يعتبر مثليا في مادته قيميا في هيئته. وإذا لم يكن، هذا هو القسم الثالث إذن، وإذا لم يكن المصنوع من القسمين كغالب أنواع الحلي والمصوغات الذهبية والفضية فهو مثلي بمادته وقيمي بهيئته. هذا ما نقدر نقول لا هو مثلي ولا هو ماد ولا هو قيمي، وإنما مثلي بمادته وقيمي مادته، يعني الذهب أو الفضة هذه لها مثل، أما الهيئة فليس لها مثل، الهيئة المصوغ عليها هذه قيمية. فماذا نعمل لو غصب الغاصب؟ نعتبر أول مرة نأخذ الوزن، هذا غصب 10 مثاقيل فيجب عليه أن يدفع 10 مثاقيل، ثم كانت هذه المثاقيل المصوغة على هيئة معينة، هذه الهيئة لها قيمة يجب عليه أن يدفع قيمة هذه الهيئة، فيدفع التفاوت بين قيمته مصوغا وقيمته غير مصوغ. هذا الذهب الخام ايش قد قيمته؟ هل قد قيمته؟ والذهب المصوغ قيمته أكثر فيدفع التفاوت والفرق القيمة. فلو غصب قرطا ذهبيا كان وزنه 10 غرامات فتلف عنده ضمن 10 غرامات من الذهب مع ما به التفاوت بين قيمته مصوغا وقيمته غير مصوغ، هذا التفاوت أيضا يضمنه، هم يضمن المثل ويضمن القيمة أيضا. نسأل، إذا غصبت العين من مالكها ثم غصبها آخر من الغاصب، واحد سرق سيارة ثم منه سرقت أيضا مرة ثانية، سراق 2 مو واحد، واحد بايق من الله، حينئذ إذا المالك وجده أي واحد يلقى من عندهم يقدر يرجع له ويأخذ قيمة السيارة من عنده. طبعا بعد أن تتلف السيارة إذا موجودة خاب يرجع يأخذها، أما إذا تلفت السيارة هم يقدر يرجع على الأول ويقدر يرجع على الثاني ويأخذ من عندهم قيمة السيارة، وكذلك يقدر يأخذ قسم من القيمة، قسم مو كل قيمة السيارة، يأخذ قسم من هذا وقسم من ذاك مثلا، أو يأخذ قسم من السيارة قيمة العوض يعني. مسألة، إذا غصبت العين من مالكها ثم غصبها آخر من الغاصب، من الغاصب يعني غصبها، فتلفت عنده عند الثاني، فللمالك مطالبة أي منهما ببدلها من المثل أو القيمة، يقدر المالك يرجع أي واحد منهم، الغاصب الأول أو الغاصب الثاني، إذا كانت مثلية يأخذ المثل، ذا قيمة يأخذ القيمة. كما أن له مطالبة أي منهما بمقدار من العوض، يقدر يطالب مقدار، مو كل المال مثلا، مو كل القيمة، يقول أنا ما عندي الآن الغاصب، يقول أعطيني قسم من القيمة فيأخذ منه. ثم إذا إنه إذا أخذ العوض من الغاصب الأول، هذا المالك لو رجع على الغاصب الأول السارق الأول وأخذ من عنده العوض، فللأول مطالبة الغاصب الثاني بما غرمه للمالك، مقدار اللي أعطاه للمالك وخسره ودفعه إلى المالك، يجوز له أن يرجع على الغاصب الثاني ويأخذه منه نفس المقدار. وأما إذا أخذ العوض من الغاصب الثاني، المالك لم يرجع إلى الغاصب الأول وإنما وجد الغاصب الثاني فأخذ العوض منه من الغاصب الثاني، بعد هنا الغاصب الثاني لا يستطيع الرجوع إلى الغاصب الأول ويأخذ العوض منه. وأما إذا أخذ العوض من الغاصب الثاني فليس له، يعني فليس للغاصب الثاني أن يرجع إلى الأول ويأخذ من الأول، يعني يأخذ العوض اللي دفعه بما دفعه إلى المالك. المسألة الأخيرة في باب الغاصب هي 1151، إذا بطلت المعاملة بيع أو شراء أو أي معاملة أخرى كانت باطلة، إذا كانت باطلة حينئذ يكون هذا المال اللي استلمه بسبب هذه المعاملة يكون ملكا لصاحبه الأول، فلا يجوز له أن يتصرف فيه إلا أن يعلم بأن الطرف الآخر راض بتصرفه بقطع النظر عن هذه المعاوضة. فمثلا يعني لو واحد باع فد حاجة إلى شخص آخر وباعها ثم تبين أن هذه المعاملة باطلة لفقدها واحدة من الشروط، شروط البيع مثلا، فهنا الثاني أو كل منهما لا يستطيع أن يتصرف بما انتقل إليه، لا يقدر هذا يتصرف بهذه الحاجة ولا ذاك يقدر يتصرف بالثمن الذي انتقل إليه، إلا في صورة واحدة فقط، وهو أن كل منهما يعلم بأن الطرف الآخر يرضى بتصرفه بهذا الذي انتقل إليه حتى لو كانت المعاملة باطلة هو راضي بأن يتصرف فيه. فإذا وصلت إلى هذه الدرجة حينئذ يجوز له التصرف، أما إذا لا، فإذا لم تصل إلى هذه المثابة، لم يعلم عن ما أحرز أنه راض بأن يتصرف فيه، بأن يتصرف في هذا المال، فلا يجوز بأن يتصرف، وإلا يعتبر هذا المال يعني كالمغصوب، حال حال المغصوب، يجب علي أن أرده إلى صاحبه، فإذا تلف عندي يجب علي أن أدفع العوض إلى صاحبه إلى مالكه، طبعا أدفع العوض وأخذ أنا أيضا مالي منه. نطبق، إذا بطلت المعاملة لفقدها شرطا من شروطها، كما إذا باع ما يباع بالوزن من دون وزنين، أشياء اللي تباع بالوزن كالحنطة وغيرها باعها بدون وزن، هذا البيع باطل. فإن علم كل من الطرفين برضا الطرف الآخر بتصرفه في ماله، كل واحد منهم يعلم أن الطرف الثاني راضي، حتى لو يعلم بأن هذه المعاملة باطلة هو راضي بأن يتصرف فيما انتقل إليه حتى على تقدير فساد المعاملة، جاز لهما التصرف في المبيع والثمن، هذا يتصرف بالمبيع وذاك يتصرف بالثمن، إذا طبعا إذا علم بأن الطرف الآخر راض بالتصرف، وإلا إذا لم يعلم بأن الطرف الآخر راض بالتصرف وإنما رضاؤه كان على تقدير صحة المعاملة، هو راضي على اعتبار أن هذا باع الحاجة فهو راضي لأن تتصرف فيها، أما إذا طلع تبين أن هذا البيع باطل يعني مو راضي تتصرف، إذا صارت هالشكل بعدها الطرف الثاني ما يقدر يتصرف، وإلا فما في يد كل منهما من مال صاحبه كالمغصوب. حكم حكم المغصوب يجب عليه، ما يجوز للتصرف به أولا ويجب رده فورا، كالمغصوب يجب رده إلى مالكه. فلو تلف تحت يده في هذه الأثناء تلف هذا المال، وجب دفع عوضه إليه، يجب أن يدفع العوض إما المثل أو القيمة، سواء علم ببطلان المعاملة أم لا، حتى لو كان عالم أو حتى لو كان مو عالم بأن المعاملة باطلة يجب عليه أن يدفع بدل التاليف. أحكام اللقطة. اللقطة تعريفها أولا هو المال المأخوذ المأثور عليه بعد ضياعه عن مالكه المجهول، المال الذي يلتقط من الشارع من المكان العام مثلا من أي مكان آخر يلتقط المال، وهذا المال يعود إلى مالك ومالكه مجهول لا نعرفه، هذا يسمى المال يسمى باللقطة ولها أحكامها. مسألة: إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يصفه بها من يدعيه، تارة أن تكون للمال علامة مميزة تميز هذا المال عن غيره، وأخرى لا، أموال متشابهة هاي المسكوكات الذهبية أو المسكوكات العادية يعني أو القطع النقدية يعني الأوراق النقدية ما لها علامة مميزة، فإذا لم تكن للمال علامة مميزة يجوز للملتقط أن يتملكه، يجوز أن يتملك هذا المال ما دام ما به علامة مميزة، ولكن الأفضل والأحوط استحبابا أن يتصدق به عن مالكه، هذا سواء كان المال قيمته بقدر الدرهم أو أزيد من الدرهم ما يأثر، ما دام ما به علامة يجوز له أن يتملكه. مسألة 1153: إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يصفه بها من يدعيه، هذا الذي يدعيه ما يقدر ما بيفد علامة مميزة يصف هذا المال، كالمسكوكات المفردة جاز للملتقط أن يتملكه وإن بلغت قيمته درهما شرعيا يعني 12.6 حمصة من الفضة المسكوكة، حتى لو بلغت الدرهم أو زادت عليه، ولكن الأحوط استحبابا أن يتصدق به عن مالكه، هذا بالنسبة إلى المال الذي ليس فيه علامة. وأما إذا كان المال فيه علامة ولكن قيمته كانت أقل من الدرهم، هذا يجب لا يجب أن يعرفه أولا، مو واجب أن يعلن ويعرف ويفحص عن مالكه، هذا ما دام أقل من الدرهم لا يجب، والواجب والأحوط وجوبا أن يتصدق به عن صاحبه ولا يتملكه، مثل ذاك إذا كان يمكن أن يتملكه هذا لا يمكنه أن يتملكه، وإنما يتصدق عن صاحبه، يجب على الأحوط وجوبا. مسألة: إذا كانت للقطة علامة يمكن أن يصفها بها من يدعيها، الذي بعدين يدعي أنه يقول هاي مالتي، يمكن له أن يذكر في الصفة يميزها ويصفها هذه اللقطة عن غيرها، وكانت قيمتها دون الدرهم لم يجب تعريفها والفحص عن مالكها، والأحوط وجوبا أن لا يتملكها الملتقط بل يتصدق بها عن مالكها. والقسم الثالث من اللقطة هي التي فيها علامة وبلغت قيمتها درهما فما زاد، فيها علامة مميزة يمكن أن يصفها من يدعيها وبلغت قيمتها درهما فما زاد عن الدرهم، هنا يجب على الملتقط أن يعرفها في المجامع العامة، يعلن عنها في المساجد والأماكن الشوارع العامة، مكانات اللي يجتمع بها الناس، يعرف هذه اللقطة سنة كاملة، مدة سنة كاملة من يوم الالتقاط يعرف هذه اللقطة في المجامع العامة، حتى لو كان المالك هذه مالكها كافرا، الكافر الذمي مثلا محترم المال لأنه ملتزم بشروط الذمة، حتى لو نعرف أن مالكها كان كافرا يجب أن نعرف هذه اللقطة سنة كاملة. وبالنسبة للتعريف لا تعتبر ولا تشترط المباشرة، أنه نفس الملتقط يباشر بنفسه أن يعرف، لا، يوكل شخص آخر، وذاك الشخص آخر هو يقوم بعملية التعريف، ولكن بشرط أن يطمئن أن هذا الشخص الآخر قد قام ويقوم بهذا العمل. مسألة اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها وبلغت قيمتها درهما فما زاد، وجب على الملتقط تعريفها في مجامع الناس أو ما بحكمها بحكم المجامع سنة كاملة من يوم الالتقاط، سواء أكان مالكها مسلما أو كافرا محترم المال. كافر مو كافر حربي اللي ماله ليس بمحترم، وإنما كافر من أصحاب أهل الذمة مثلا. ولا تعتبر المباشرة في التعريف أن هذا الملتقط بنفسه يباشر في التعريف، بل للملتقط الاستنابة فيه في التعريف مع الاطمئنان بوقوعه، مطمئن بأن هذا الوكيل سوف يقوم بإيقاع هذا التعريف، ويسقط وجوبه عنه، يعني يسقط وجوب التعريف عن الملتقط مع تبرع غيره به. إذا تبرع غير الملتقط بهذا العمل يسقط وجوبه عن الملتقط. الحمد لله رب العالمين.